بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأنا أطلب من جميع الإخوة أن يقرأوا في أسلوب الجرد عند أهل العلم، لأنه نبهني بعض الفضلاء على هذه النقطة، وهو أن طالب العلم ينبغي أن ينتبه وأن يفرق بين تلقي العلوم. هناك أسلوب الجرد قراءة، لا بد أن يعرف كيفية الجرد ويحمل معه القلم ويعلم أيضا ما ينبغي التعليم عليه وما هو مهم. هناك طريقة لأهل العلم ذكره، ولذلك أنا طبعا الأيام قصيرة، وأنا أطلب من الإخوة أننا نجتهد كلنا في أن نجعل هناك مشروع للقراءة. فمثلا بعض الإخوة، بعض الطلبة يقول أنا سأتولى ذكر أحكام ابن كثير على الرجال، يتخصص في هذا، فلان ضعيف، فلان كذا، فلان كذا. الثاني يقول أنا أتخصص في اختيارات ابن كثير في التفسير، والثالث يقول أنا أتخصص في اختيارات ابن كثير في الفقه لأنه يذكر أحكام فقهية، وكذلك في القراءات التي يحكم عليها بالشذوذ لأن ابن كثير إمام في هذا الباب، وهكذا حتى ما يتعلق بقضية الحديث التي لا يحكم عليه. يكون هناك تعليم، معك قلم، كل واحد يكون معه قلم حتى لو كان أقلام ملونة تعلمون عليها، بارك الله فيكم. فاللي بعد الدرس إن شاء الله أو غدا أو مثلا في الرسائل يقول واحد أنا سأتولى كذا ويسجل في دفتر، هذا سيخرج مشروع بإذن الله. أنا قصدت أننا القراءة الجرد هذه قراءة حية وليست قراءة ميت، يعني ونحن نقرأ الجميع يشارك، المشاركة تكون بالقلم وبالتسجيل وبالتعليق وهكذا، بارك الله فيك. وطبعا هذا الغالب موجود، لكن بعض الإخوة لعله لأول مرة يقرأ معنا بمثل هذه الطريقة. تفضل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا. والسامعين، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر اشتقاق اسم الله عز وجل. قال: وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ونقل سيباويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال سيباويه: مثل الناس أصله أناس. وقيل: أصل الكلمة الله، فدخلت الألف واللام للتعظيم، وهذا اختيار سيباويه. قال الشاعر: لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني. قال القرطبي: بالخاء المعجمة أي فتسوسني. وقال الكسائي: والفراء أصله الإله، حذف الهمزة وأدغم اللام الأولى في الثانية، كما قال: لكن هو الله ربي، أي لكن أنا. وقد قرأها كذلك الحسن. قال القرطبي: ثم قيل: هو مشتق من وله إذا تحير، والوله ذهاب العقل، يقال: رجل واله وامرأة ولها وماء مولة إذا أرسل في الصحراء. فالله تعالى يحير أولئك في الفكر في حقائق صفاته، فعلى هذا يكون أصل إله ولاه، فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشاح إشاح، ووسادة إسادة. وقال الرازي: وقيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان، أي سكنت إليه، فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته، لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وقيل من لاه يلوه إذا احتجبه. وقيل اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمه، والمعنى أن العباد مألوهون مولعون مولعون
مولعون
مول
مولعون بالتمر.
والمعنى أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. قال وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فألهه أي أجاره. فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، وهو المنعم لقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وهو المطعم لقوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم، وهو الموجد لقوله تعالى قل كل من عند الله. وقد اختار الرازي أنه اسم غير مشتق البتة. قال وهو قول الخليل وسيباويه وأكثر الأصوليين والفقهاء. ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه، منها أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون، ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات له فتقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، فدل على أنه ليس بمشتق. قال فأما قوله تعالى العزيز الحميد الله على قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البيان، ومنها قوله تعالى هل تعلم له سميا. وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق نظر والله أعلم. وحكى الرازي عن بعضهم أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي، ثم ضعفه وهو حقيق بالتضعيف كما قال. وقد حكى الرازي هذا القول ثم قال واعلم أن الخلائق قسمان واصلون إلى ساحل بحر المعرفة ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة، فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم، وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال، فتاهوا في ميادين الصمدية وبادوا في عرصة الفردانية، فثبت أن الخلائق كلهم واليهون في معرفته. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال لأن الخلق يألهون إليه بفتح اللام وكسرها لغتان. وقيل إنه مشتق من الارتفاع، فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها، وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لا الشمس لاهت. وقيل إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذا تنسك، وقرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك. وأصل ذلك الإله فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك، كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة. وزعم بعضهم أنه غير مشتق، إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم، وقد قال وكان بالمؤمنين رحيما. وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي. وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، وقال أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن عبراني، فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق وهذا القول مرغوب عنه. وقال القرطبي والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق. قال وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. قال القرطبي ثم قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم. قاله أبو عبيد، وقيل ليس بناء وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا، وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة. ثم حكي عن الخطابي وغيره أنه مستشكلوا هذه الصفة، وقالوا لعله أرفق، كما في الحديث: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال بعض الشعراء: لا تطلبن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال ابن جرير: حدثنا السري بن يحيى التميمي، حدثنا عثمان بن زفر، سمعت
مشدد عندك؟
لا،
حدثنا السري.
السري
إيه، بتخفيف.
وقال ابن جرير: حدثنا السري بن يحيى التميمي، حدثنا عثمان بن زفر، سمعت العرزمي يقول: الرحمن الرحيم، قال: الرحمن لجميع الخلق، الرحيم قال: بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال: الرحمن على العرش استوى. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين. لكن جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما تجمهر مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهره به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. وفصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر، وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب.
أهل المدر، المدر هم أهل البناء، بناء خاصة إذا كان من خشب، هذا يسمى المدر. يقول أهل المدر، وأهل الوبر أهل بيوت الشعر والخيام. بالنسبة لاسم الرحمن، هناك ثلاثة أسماء لله جل وعلا لا يسمى بها غيره، اثنان مجمعان عليهما وواحد محل كلام. أما الأول فالله جل وعلا، لا يجوز أن يسمى غير الله بهذا الاسم. الله جل وعلا هو علم الأعلام، ولذلك مرد الأسماء الحسنى كلها إليه. والثاني الرحمن، قال جل وعلا وإذا قال جل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فلله فله الأسماء الحسنى. قال جل وعلا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنكره المشركون، وهذا إنكار جحود. وأما الثالث فالحكم، فالله جل وعلا هو الحكم، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل يقال له أبو الحكم، فقال لماذا سميت بهذا؟ قال كان قومي إذا حصل بينهم خصوم حكموني. قال ألك أولاد؟ قال نعم. قال من هم؟ قال فلان وفلان وشريح. قال أنت أبو شريح، فسماه سمع أبو شريح. قال العلماء فدل هذا على أنه لا يجوز التسمية بالحكم هكذا، والصواب الجواز، لكن مع الكراهة، بعض العلماء يكره ذلك، إلا إذا قيل أبو الحكم مثلا فإنه يكره. الصواب الجواز، وذلك لما اشتهر من أسماء كثير من العلماء من الأمراء باسم الحكم في بني أمية ومن بعدهم، تسموا بالحكم، لكن كانوا يقولون له أبو الحكم، يا أبا الحكم، هكذا كانوا يقولون، فكره ذلك وغيره وغيره. المجمع عليه اسم الله الرحمن، هذا لا يسمى به غير الله جل وعلا. أما الرحيم فسمى الله بعض عباده بالرحيم، قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به، والمؤكد لا يكون إلا أقوى من المؤكد. والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد، وإنما هو من باب النعت، ولا يلزم فيه ما ذكروه. وعلى هذا فيكون تقدير اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره، كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وإنما تجهرم مسيلمة
الجهر. تجهرم
وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به، ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، حيث قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما وصف غيره بغير ذلك من أسمائه، كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
سمى الله عز وجل غيره بالملك، وهو الملك جل وعلا، قال الملك ائتوني به، وأيضا العزيز، ها العزيز، قالت امرأة العزيز، فسمى الله من عباده بأسمائه، لكن ليس العزيز كالعزيز، وليس السميع كالسميع، وليس البصير كالبصير، ليس الملك كالملك، وليس الغني كالغني، تعالى الله. ولذلك قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى هل تعلم له سميا، قال جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله. نعم.
والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن، لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص.
هذه مسألة أيضا، مسألة الخالق والرزاق، هل هي من الأسماء المجمع على عدم تسمية غير الله بها؟ هذا محل كلام عندهم، ولذلك قال تعالى وهو أحسن الخالقين، فمن يخلق كمن لا يخلق، نفى الله جل وعلا الخلق عن غيره، لكن في آية أخرى قال وهو أحسن الخالقين. فالخلق أحيانا ليس هو الإيجاد من العدم، لا يكون الإيجاد من العدم، فيسمى أحيانا من يحول الشيء إلى شيء آخر خلق، مثل ما يعبر خلق كذا، والمقصود ليس هو الخالق، يعني أوجد من العدم. كذلك الرزاق، نسب الله عز وجل الرزق أيضا للعباد، يرزق بعضهم بعضا، كما قال سلم دعوا الخلق يرزق بعضهم بعضا، لكن ليس هذا الرزق الذي هو منشأه، الذي هو منشأه من الله، لا، وإنما هذا ما جعله الله جل وعلا سببا يتعاطاه الناس. نعم.
فإن قيل
لكن ما أحد يسمى بالخالق، ما سمعنا عن أحد سمي بالخالق أو الرزاق، ما أحد أبدا، سمعتم أحد بهذا؟ ما سمعت، ولا وينكر الناس هذا الشيء، ينكرونه، لكن هذا من باب التفصيل فقط. نعم.
فإن قيل فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهل اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روي عن عطاء الخرساني ما معناه أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن جيء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك، فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى، كذا رواه ابن جرير عن عطاء ووجهه بذلك والله أعلم. وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن، حتى رد الله عليهم ذلك بقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، رواه البخاري. وفي بعض الروايات لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال جرير: وقد أنشد بعض الجاهلية قال ابن جرير: وقد أنشد بعض الجاهلية الجهال: ألا ضربت تلك الفتاة هجين ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها. وقال سلامة:
قضب يعني قطع، قضب يعني قطع. نعم.
وقال سلامة بن جندل الطهوي: عجلتم
جندل باللام؟ لا، جندب. سلامة بن جندب هذا هو الصواب، في بعض النسخ جندل، لا هو جندب.
وقال سلامة بن جندب الطهوي: عجلتم علينا عجلتم علينا عجلتينا عليكم، وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة، حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الرحمن الفعلان من الرحمة، هو من كلام العرب. وقال: الرحمن الرحيم، الرفيق الرقيق بمن أحب أن يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يعنف عليه، وكذلك أسماؤه كلها. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن قال: الرحمن اسم ممنوع. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال: الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، تسمى به تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته حرفا حرفا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة، ومنهم من وصلها بقوله: الحمد لله رب العالمين، وكسرت الميم لالتقاء الساكنين، وهم الجمهور. وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها، كما قرئ قوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو. قال ابن عطية: ولم ترد هذه قراءة عن أحد فيما علمت. الحمد لله رب العالمين. القراء السبعة على ضم الدال في قوله الحمد لله هو مبتدأ وخبر، وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قالا:
رؤبة بن العجاج، وروي عن سفيان بن عيينة
ورؤبة بن العجاج،
عندنا في بعض نسخ بن العجاج ها رؤبة،
عندي ورؤبة،
رؤبة في سقط، في نسخ حد عنده شيء في النسخ؟ ها؟ نعم.
وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قالا: الحمد لله بالنصب وهو على إضمار فعل. وقرأ ابن أبي عبلة: الحمد لله بضم الدال واللام اتباعا للثاني الأول. وله شاهد لكنه شاذ، وعن الحسن وزيد بن علي: الحمد لله بكسر الدال اتباعا للأول الثاني. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. وقال ابن جرير رحمه الله: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد نقل السلمي هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية. وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة كل شاكر. وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل الحمد لله شكرا، وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص، لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم، وهو أخص، لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، لا يقال شكرته لفروسيته، وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين، والله أعلم. وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري: الحمد نقيض الذم، تقول: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال: في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو أعم. ذكر أقوال السلف في الحمد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر القطيعي، حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا الله، فما الحمد لله؟ فقال علي: كلمة رضيها الله لنفسه. ورواه غير أبي معمر عن حفص فقال: قال عمر لعلي وأصحابه عنده: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر، قد عرفناها، فما الحمد لله؟ قال علي: كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران قال: قال ابن عباس: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال: شكرني عبدي. رواه ابن أبي حاتم. وروى أيضا هو وابن جرير من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء له والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك. وقال كعب الأحبار: الحمد لله ثناء الله. وقال الضحاك: الحمد رداء الرحمن. وقد ورد الحديث بنحو ذلك. قال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمرو السكوني، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير، وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل حدثنا روح حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال أما إن ربك يحب الحمد. ورواه النسائي عن علي بن حجر عن ابن علي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع به. وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال الترمذي حسن غريب. وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. وقال القرطبي في تفسيره وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد أفضل من ذلك. قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي سنن ابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى الله فقالا يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي؟ قالا يا رب إنه قال لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قوله لا إله إلا الله لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. وقال آخرون لا إله إلا الله أفضل لأنها تفصل بين الإيمان والكفر، وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كما ثبت في الحديث المتفق عليه. وفي الحديث الآخر أن أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد تقدم عن جابر مرفوعا أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، وحسنه الترمذي. والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله الحديث. رب العالمين. والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تقول رب الدار رب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم. والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جميع لا واحد له والعالم جمع لا واحد له من لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. قال بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له الخلق كله السماوات والأرضون وما فيهن وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رب الجن والإنس، وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج، وروي عن علي نحوه. وقال ابن أبي حاتم بإسناد لا يعتمد عليه. واستدل القرطبي لهذا القول بقوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وهم الجن والإنس. قال الفراء وأبو عبيد: العالم عبارة عن
أبو عبيد
عما
عندك؟ نعم. أبو عبيد ها؟
نعم.
من أبو عبيدة يظهر أبو عبيد. نعم.
قال الفراء وأبو عبيد: العالم عبارة عما يعقل عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين، ولا يقال للبهائم عالم. وعن زيد بن أسلم وأبي محيصن العالم كل ما له روح ترفرف. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف عالم. وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن محمد، وهو أحد الخلفاء بني أمية، وهو يعرف
مروان بن الحكم،
وهو أحد
مروان بن الحكم
مروان بن محمد
إيه؟ لا ابن الحكم معروف، مروان بن الحكم.
وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن الحكم، وهو أحد خلفاء بني أمية، وهو يعرف بالجعد ويلقب بالحمار،
لقب بالحمار لقوته قوته وبأسه وصلابته وصبره رحمه الله. نعم.
أنه قال: خلق الله 17,000 عالم، أهل السماوات وأهل الأرض عالم، وأهل السماوات وأهل الأرض عالم واحد، وسائرهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: رب العالمين، قال: الإنس عالم، والجن عالم، وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم. هو يشك من الملائكة على الأرض، وللأرض 4 زوايا، في كل زاوية 3,000 عالم، و500 عالم خلقهم الله لعبادته. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الفرات يعني ابن الوليد عن مغيث بن سمي عن تبيع يعني الحميري في قوله تعالى: رب العالمين، قال: العالمين 1,000 أمة، 600 في البحر، 400 في البر. وحكي مثله عن سعيد بن المسيب، وقد روي نحو هذا مرفوعا. كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد، حدثني محمد بن عيسى بن كيسان، حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قل الجراد في سنة من سني عمر التي ولي فيها، فسأل عنه فلم
التي ولي فيها أو ولي فيها
قال: قل الجراد في سنة من سني عمر التي ولي فيها، فسأل عنه فلم يخبر بشيء، فاغتم لذلك، فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن، وآخر إلى الشام، وآخر إلى العراق، يسأل: هل رؤي من الجراد شيء أم لا؟ قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد، فألقاها بين يديه، فلما رآها كبر، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله 1,000 أمة، 600 في البحر، 400 في البر، فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه.
لا يصح هذا الحديث، مرفوع، لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ضعيف. نعم.
ومحمد بن عيسى هذا وهو الهلالي ضعيف،
ضعيف جدا. نعم.
وحكى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لله 1,000 عالم، 600 في البحر، 400 في البر. وقال وهب بن منبه: لله 18,000 عالم، الدنيا عالم منها. وقال مقاتل: العوالم 80,000. وقال كعب الأحبار: لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل. نقله كله البغوي. وحكى القرطبي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إن لله 40,000 عالم، الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منها. وقال الزجاج: العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. قال القرطبي: وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين، كقوله: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم مشتق من العلامة، قلت: لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته، كما قال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
ويكفي قول الله جل وعلا: ويخلق ما لا تعلمون. والمقصود بأن الخلق على قسمين: خلق ظاهر لنا مثل السماوات والأرض والبشر والحيوانات، وخلق خفي لا نعلمه، والبحث عنه والتنقيب بما لا طائل تحته في واقع الأمر تكلف ما ينبغي. نكفي أننا نؤمن، أما أن نذكر هذه الأشياء التي ذكرها وهي من قبيل الإسرائيليات فهذا هدر للوقت، صرف للجهد. فالإنسان يؤمن بأن الله تعالى خلقه عظيم، قال جل وعلا: ويخلق ما لا تعلمون، يعني ما لا سبيل للوصول إليه، لا تصلون إلى علمه. نكتفي بهذا، يعني يكتفي المسلم بالتسليم لهذا، لأن الدخول في هذه الشقشقات وفي هذه التفريعات قد يخرج الإنسان عن حد الاعتدال، عن حد وعن الطريق الشرعي في التعامل مع النصوص. نعم.
وقوله تعالى: الرحمن الرحيم، تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته. قال القرطبي: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقوله تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال: فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. مالك يوم الدين، قرأ بعض القراء مالك وقرأ آخرون ملكي، وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال ملك بكسر ملك بكسر اللام وبإسكانها، ويقال مليك أيضا. وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملك يوم الدين. وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله: لمن الملك اليوم، قوله الحق وله الملك. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول، وهذا شاذ غريب جدا. وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا، حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي، حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. قال ابن شهاب: وأول من أحدث ملك مروان. قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب، والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين، ومالك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وقال: قوله الحق وله الملك. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: مالك يوم الدين يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف، وهو ظاهر. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يضعفه. والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم، وأن كل من القائلين بهذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا، كما قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. والقول الثاني يشبه قوله تعالى: ويوم يقول كن فيكون والله أعلم. والملك في الحقيقة والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وكان وراءهم ملك، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيح: مثل الملوك على الأسرة. والدين الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إياك نعبد وإياك نستعين، قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء في إياك، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة، لأن إيا ضوء الشمس. وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة، كما قال الشاعر: فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره. ونستعين بفتح النون، أول كلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش، فإنهما كسراها، وهي لغة بني أسد وربيع وبني تميم. والعبادة في اللغة من الذلة، يقال: طريق معبد وبعير معبد، أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين.
هذا مروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول بأن الله جمع علم الكتب السماوية في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا مروي عن الحسن وعن غيره. نعم.
فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة إياك نعبد وإياك نستعين. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسبه لأنه لما أثنى على الله تعالى فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك. ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال قتادة إياك نعبد وإياك نستعين يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم، وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو تقديم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. فإن قيل فما معنى النون في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل إياك نعبد وإياك نستعين، وإن كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل وفقرهم إليه. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا لما في الثاني من تعظيم نفسه ومن جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. وقد سمى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد حكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق. قال: ولأن الله يتولى مصالح عبده والرسول يتولى مصالح أمته. وهذا القول خطأ، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، ولم يتعرض له الرازي بتضعيف ولا رد. وقال بعض الصوفية: العبادة إما لتحصيل ثواب أو درء عقاب. قالوا: وهذا ليس بطائل، إذ مقصوده تحصيل مقصوده، وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى. وهذا أيضا عندهم ضعيف، بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قالوا: ولهذا يقول المصلي: أصلي لله. ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة. وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا: كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن.
بركة بارك صلى الله عليه وسلم
على النبي. جزاكم الله خيرا ونفع بكم.